بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين القاسم محمد من التوثيقات العامة أيضا التي إذا تمت يستفاد منها توثيق قرابة 260 راوي هو توثيق رواة تفسير علي بن إبراهيم القمي. وكتاب التفسير اختلف فيه من حيث التصنيف أنه كله لعلي بن إبراهيم أم أنه على قسمين، قسم له وقسم لأبي الجارود أو للمفضل الذي ذكره أو رواه مثلا أو لآخرين، والقول الآخر أنه كله لعلي بن إبراهيم. أيضا اختلف في دلالة عبارة مقدمة التفسير على التوثيق التام والكامل لجميع الرواة أو أنها تعني توثيقا خاصا معينا مثلا كاعتبار الروايات التي وصلته إلى عن المعصومين عن المشايخ الثقات أو عن المشايخ والثقات فقط، أو اعتبار خصوص الروايات عن المشايخ المباشرين بلا واسطة مثلا. اختلف في ذلك. أيضا اختلف في المقدمة، هل أن المقدمة هي لعلي بن إبراهيم أم أنها لأبي المفضل العباس بن محمد أم لغيره مثلا، اختلف في ذلك. أما بالنسبة لمسألة التوثيق في حد ذاتها فالكلام فيها من جهتين، الجهة الأولى دلالة عبارة المقدمة على ذلك، الجهة الثانية ما يرتبط بالقرائن الأخرى التي تستفاد من داخل الكتاب أو من غيره مثلا في استفادة التوثيق. أما ما ذكره في المقدمة فقد قال في أوائل المقدمة، قال ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا، أكو نسخة مما رواه، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. في هذه العبارة عدة أمور. أمر الأول أن هذه المقدمة هل هي من تفسير من علي بن إبراهيم أم أنها من غيره. راوي الكتاب يقول حدثني أبو المفضل العباس بن القاسم بن محمد بن حمزة بن جعفر من كذا إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه. حدثني، من الذي يقول حدثني؟ مجهول مو معلوم. ثم بعدها جاء بذكر هذا الأمر وعليه تكون المقدمة مشكوكة ممن، هذا احتمال. نسخة أخرى عثر عليها حدثني، هذه في بداية التفسير روايات، فالمقدمة في غير التفسير. من الذي كتب المقدمة؟ قالوا بأن الذي كتب المقدمة هو جامع التفسير وهو أبو المفضل العباس. هذا أبو المفضل العباس لم يترجم له فلم يوثق، بل قيل بأنه مجهول، وعليه يكون جامع التفسير مجهول. أو إذا كان هو كاتب المقدمة أيضا هذه المقدمة لا يكون لها اعتبار كما لو صدرت من علي بن إبراهيم، لأنه يقول مشايخنا وثقاتنا، وإن كان متبادر منها مشايخ الطائفة وثقات الطائفة من الخاصة، لكن مشايخه هو وثقاته هو عنده، أو المشايخ الثقات عنده لا عند علي بن إبراهيم. هذا على احتمال أن تكون المقدمة من الكتاب نفسه والتفسير. أما إذا قلنا بأن التفسير أيضا هذا مقدمته في الواقع مقدمتين مو مقدمة واحدة. المقدمة الأولى تنتهي عند قوله وحسبنا الله ونعم الوكيل، والمقدمة الثانية تبدأ من قوله قال علي بن إبراهيم. فهذه قال علي بن إبراهيم بعد تلك المقدمة، فإذن في الواقع مقدمتين. الكلام المهم في التوثيق في المقدمة الأولى التي ليس فيها قال علي بن إبراهيم، زين؟ فإذن ليست هي من علي بن إبراهيم. فإذا لم تكن من علي بن إبراهيم لا يستفاد منها توثيق تفسير المسمى بتفسير علي بن إبراهيم، لأنها لم تكن منه وإنما من شخص آخر غيره. واضح؟ هذا لو ناقشنا في نفس المقدمة في حد ذاتها من حيث صدورها أو عدم صدورها. نفترض نسلم بأن المقدمة صدرت من علي بن إبراهيم وأن المقدمة هو الذي كتبها. نأتي إلى عبارات المقدمة. قال وإن ذاكرون ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، الروايات التي انتهت إلينا والتي وصلت إلينا. هذه الروايات ما هي ميزتها؟ قال ورواه، هذا الذي ينتهي إلينا رواه مشايخنا وثقاتنا. يمكن أن نقول مشايخنا ثقاتنا معطوف عطف تفسير على مشايخنا، يعني المقصود المشايخ الثقات، ويمكن أن يقال لا المشايخ والثقات أيضا، مشايخه هو فيستفاد من توثيقه لمشايخه، والثقات أيضا من أصحابنا. فالروايات التي انتهت إلينا من مشايخنا وثقاتنا مما أو عن الذين فرض الله طاعتهم، يعني انتهت إلى الأئمة المعصومين. في هالعبارة نستفيد أحد أمرين: إما استفادة توثيق، أنه يريد توثيق جميع الرواة الذين يروي عنهم الروايات المنتهية عن المعصوم إلى المعصومين في هذا الكتاب، وهذا ما استفاده السيد الخوي وبنى عليه، فاستفاد وثاقة قرابة 260 راوي لأنهم الرجال لتفسير علي بن إبراهيم. إلى أن توفي السيد الخوي لم يعدل عن رأيه في ذلك. الرأي الآخر لا، يقول هذا بما ينتهي إلينا أو بما ينتهي إلى المعصومين مما رواه مشايخنا وثقاتنا. مشايخنا وثقاتنا يعني مما أنا أرويه عن خصوص المشايخ الثقات الذين أنا أوثقهم، والقدر المتيقن منه يكون مشايخ بلا واسطة أو الذين هم أعم من الواسطة ولا وبلا واسطة، لكن الذين هو أحرز وثاقتهم. فهذه العبارة تدل على توثيق أولئك الرجال، توثيق أولئك المشايخ، توثيق أولئك الرواة أيضا. هذا ما تحتمله العبارة، يعني ثبوتان. إثباتا، ما الذي تدل عليه العبارة؟ سيد الخوئي قدس سره القدوسي قال، نص عبارة السيد الخوئي: ولذا نحكم بوثاقة جميع مشائخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين عليهم السلام، فقد قال في مقدمة تفسيره، نقل العبارة اللي نقلناها هذه، قال بعدها: فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة، وهذه بيجي الكلام فيها. بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه أن كل من وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين عليهم السلام قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته، حيث قال وقد شهد، قال هذا صاحب الوسائل، وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام. ثم قال سيد الخوين: أقول إنما استفاده قدس سره في محله، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره زين، وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام، وأنها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة. وعلى هذا فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم فقط علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعم بعضهم ذلك. هذا كلام السيد الخوئي، واستفاد منه التوثيق إلى جميع مجاله. الفارق بين عبارة ابن قولوي في كامل الزيارات وعبارة التفسير هنا أن في عبارة التفسير لا يوجد استثناء. في عبارة ابن قولوي قال بأنه لا نروي إلا عن الثقات من أصحابه، أو لا أروي في هذا الكتاب ولا أخرج إلا عن الثقات من أصحابه، استثناء. في عبارة تفسير علي بن إبراهيم لا يوجد هذا الاستثناء. لو كان يوجد هذا الاستثناء لصح استفادة السيد الخوئي منه، ومع ذلك فيه نقاش، لصح استفادة السيد الخوئي منه بأنه لا يروي إلا عن ثقة، لكن هذه العبارة مي موجودة. هذا شيء. الشيء الآخر، إذا كان هذه العبارة مع كونها لا يوجد فيها الاستثناء واستفاد منها السيد الخوئي أنه هنحو من الاستثناء بأنه لا يروي في كتابه إلا عن ثقة، فهو توثيق لجميع الرواة، فلما نفسه السيد الخوئي لم يقل ذلك في كتاب كامل الزيارات وخص التوثيق هناك بخصوص المشايخ المباشرين بلا واسطة، وهنا شدد على نفي هذا التوثيق لخصوص المشايخ المباشرين بلا واسطة كما قال في عبارته، قال بأنه فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخ الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم، والعبارة مختلفة، هناك استثناء، والاستثناء يكون أقوى، بل مفهوم الاستثناء حج عنده، وهنا لا يوجد استثناء. هنا استفاد التوثيق التام، وهناك استفاد التوثيق خصوص المشايخ المباشرين بلا واسطة. هذا الكلام من السيد الخوئي ليس تاما حينئذ، هذا الشيء. الشيء الآخر عندنا، وهذا الكلام الذي سأذكره ينطبق على كتاب ابن قولوي في كامل الزيارات أيضا، إذا كان عندنا علم إجمالي بوجود أناس مضعفين أو ضعفاء في الكتاب، هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا العلم الإجمالي انحل بكلام النجاشي مثلا بضعف رواة معينين موجودين في التفسير، أو بتضعيف آخرين من قبل الشيخ الطوسي، أو بتضعيف آخرين من قبل الكشي، نخرج هؤلاء الضعفاء أو المضعفين مثلا من عبارة التوثيق العام، صحيح؟ إذا أخرجناهم من عبارة التوثيق العام يبقى عندنا حينئذ أحد احتمالين، إما أنه يبقى العلم الإجمالي بالضعف على حاله أو بالتضعيف على حاله، وإما أن هذا العلم الإجمالي ينحل ولا أثر له. واضح؟ بقاء هذا العلم الإجمالي على حاله يعني عدم الأثر في منجزية ماذا؟ في منجزية هذه التضعيفات التي وردت، تفصيلية التي وردت من النجاشي أو الكشي أو غيره، وهذا مو صحيح. لأنه عندنا تلاحظون مثلا إذا كان عندنا هنا في مقام دائرة فيها علم إجمالي، مجموعة رجال، علمت بأنه بعض هؤلاء الرجال خرجوا بالتفصيلي، علم تفصيلي، زين، بتضعيف. حينئذ البقية يكون مهمل مثلا، موثق مثلا، زين، الموثق لا كلام فيه، يبقى عندنا حينئذ المهمل أو المجهول، مجهول الحال. هذا مجهول الحال يصير شك بدوي، شك بدوي نجري بالنسبة له عدم ثبوت الجرح في حقه، عدم ثبوت الجرح في حقه يتأيد في مقام الاعتبار بالعبارة الكلية التي لعلي بن إبراهيم في التوثيق،
على أنه لم يروي إلا عن
ثقات. زين، وش نستفيد من هذا؟ نستفيد أمرين. أمر الأول عدم صحة، زين، توثيق جميع الرجال. ليش؟ لأنه صار عندنا عند التفصيل التضعيف البعض، تفتين. الشيء الثاني، زين، صحة الروايات خوب الموثقة ثابتة، زين، المرسلة المجهولة الحال. زين، المرسلة تخرج ليش؟ عندنا أدلة من خارج بعدم اعتبار الرواية المرسلة، واضح؟ فيبقى عندنا الموثقة والمجهولة، هي نفسها مجهول الحال أو الموثق.
هو من أرسلها أو
بلي؟ لا، روى مثلا، نقول حدثني باجي الآن، لا، حدثني أبي عن ابن أبي عمير رفعه،
يعني هو إذن هو يقر أنها مرسلة.
إيه، هو يذكر هذا الشيء مرسلة، زين، فهذه تخرج المرسلة، لكن مجهول الحال
بحكم مقدمته أنه
أيوة، زين، فيبقى عندنا حينئذ التوثيق من جهة
والمجهول.
وهذا وجه جمع بين عبارته في المقدمة في التوثيق وبين ما ورد من أنه هناك رواة ضعاف، أو لا، أنا أقول هناك قطع بوجود روايات ضعاف، أو باستبعاد أن يكون جميع روايات التفسير رواتها موثقين ومعتبرين، هذا كافي في عدم الجزم بوثاقة جميع روايات التفسير. واضح؟ فحينئذ نقول بأنه القول باعتبار أو دلالة العبارة على التزامه بالرواية عن الثقات، هو ملتزم بالرواية عن الثقات، زين، وأنه توثيق إلى كل الرواة في كتابه، هذا ما يمكن المصير إليه. أما أنه يروي الروايات التي انتهت إلى المعصوم، انتهت إليه من المشايخ والثقات، واضح؟ المشايخ والثقات يعني أنه لا أنه لا يروي إلا عن الثقات كما فهم السيد القرئي. على هذا المعنى أكو مؤيدين. مؤيد الأول أنه إذا بنينا على توثيق جميع الرواة يلزم منه اعتبار المراسيل كما قلنا، والسيد الخوي لا يعتبر بالمراسيل. فأنت من طرف يا سيدنا الخوي تقول بأن المراسيل ليست بحجة، ومن طرف آخر تعتبر بمراسيل التفسير، فأنت تعتبر بحجية المراسيل، ويأتي نفس الإشكال. إلى أنه في الكتاب في ضمن التفسير مراسيل، وهو اعتبر
بل إلا المراسيل.
الوجه في إخراجها مع كون عبارة التوثيق تدل على توثيق جميع الرواة، الوجه في إخراجها. هو بيدعي السيد الخوي عند شيء يقول لك اعتبار حجية توثيق جميع الرواة، أما المرسلة فما في له راوي. قد يقول لك هالكلام مرسلة بالمعنى الأعم، زين يعني المقطوعة،
نعم.
مثلا ما إليه راوي، نقول لا، الكلام في أنه المرسلة بالمعنى الأخص، وهناك مرسلة بالمعنى الأخص في التفسير، فأنت تعتبر بحجية المرسلة حينئذ. فمن جهة تقول المراسيل ليست بحجة، ومن جهة تقول المراسيل حجة، مراسيل ابن أبي عم، مراسيل جسمه تفسير حجة، مراسيل ابن قولوي ليست بحجة، شنو الفرق بينهم؟ هذا الإشكال الأول على القول الأول وهو قول السيد الخوي. الإشكال الثاني أنه في نفس التفسير روى روايات مقطوعة أو مرفوعة. لاحظوا في الجزء الأول صفحة 43، الجزء الأول من التفسير النسخة المطبوعة، زين، قال في تفسير قوله تعالى وقلنا يا آدم، زين، آية النهي عن الأكل من الشجرة، زين، يقول حدثني أبي رفعه، حدثني أبي رفعه أبوه وهو إبراهيم بن هاشم هو الذي رفع الرواية مباشرة إلى الإمام الصادق. قال سئل الصادق عليه السلام من الذي سأل والمرفوع عنه من هو؟ هو علي إبراهيم بن هاشم رفع مباشرة، هذه مرفوعة، كيف يمكن للسيد الخوي أن يوثقها؟ رواية أخرى أيضا في الجزء الأول صفحة 39 في تفسير قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن بعض رجالهم، وهذا واضح في الإرسال، منهم هذا بعض الرجال مجهول ما ندري. في الجزء الأول صفحة 99 أحل لكم ليلة الصيام، حدثني أبي رفعه أبوه إبراهيم بن هاشم الذي رفع، فهذه روايات مرفوعة، كيف يمكن للسيد الخوي أن يعتبر بها ويرتب الأثر عليها؟ ما يمكن ترتيب الأثر عليها حينئذ. فإذا لو خلينا والعبارة أيضا لا يمكن استفادة ما استفاده السيد الخوئي منها، أضح؟ ما يمكن استفادة ما استفاده السيد الخوئي منها. يبقى عندنا بعد ذلك ما يرتبط بالقرائن الخارجية، هل هناك قرينة على ذلك أم لا؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هل أن التفسير قسمين أو أنه قسم واحد وليس بقسمين؟ هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه.
هو يروي عن أبيه مرفوعة، ما نقول قول شاذ فأنه هذا أعلائي، فأن أبيه
أن أباه
حينما روى هذه الرواية أنه يقطع بصحة سندها، وأنها
ما لنا شغل في قطعه، ما لنا شغل في قطعه، هو قطعه حجة عليه بالنسبة له، لكن لعله لو عثرنا على مقدمات قطعه لشككنا في تحقق في تماميتها. ما نقدر نلتزم هذا. وبعدين ما عليه. وبعدين الأعلى إيه إذا كان السند موجود.
إيه هو لأنه مفروغ من.
مفروغ منه عنده.
عنده.
مو عندنا. نفس الكلام. لو وقع السند بأيدينا لشككنا في بعض رواته مثلا.
نعم.
فما يمكن الالتزام أعلى إذا كان السند موجود يقول هذا صحيح أعلى هذا كلام مثلا. أما إذا كان مو موجود